يالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. ما زال الكلام في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. التحريم في ستة. هذه الآية من الآيات التي يمكن أن تساق في باب الأمر والنهي، وخطاب فيها للذين آمنوا بمسألة الوقاية، وقايقي قي وقو، وبالتالي في الآية أمر، والأمر ظهر بمن؟ بالوجوب، ومتعلق الوجوب هو الوقاية، ففيه خطاب واجب ومطلوبية شديدة في وجوب الوقاية. ومتعلق الوقاية أمران: قوا أنفسكم بعد، وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وبالتالي شوفوا من القوة هذا تدل شنو المسألة واجبة، وكذلك أكو إشعار قوا أنفسكم وأهليكم شنو نارا، وما يتعلق به مسألة النار، كل ما تعلق به مسألة النار في دخوله النار فهو محرم، وفي تركه النار فهو واجب، وبالتالي المسألة هنا عندنا وجوب. هذه الآية يمكن أن نستشف منها أنها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. منين؟ لأن هنا كما قلنا سابقا أنه الدلالة على الأمر عليكم السلام، الدلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما أن تكون بصورة مباشرة أو بصورة شنو غير مباشرة، إما أن تكون بدلالة مطابقية أو دلالة شنو التزامية. هنا الوقاية للأهل من النار أحد الوسائل والآليات لها هو شنو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما دامت الوقاية للأهل من النار واجبة، وأحد آلياتها وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقدمة لهذه الوقاية، سوف يكون الأمر بالمعروف للأهل والنهي عن المنكر للأهل واجب لا مواجب؟ واجب. بل مو بس هاي احنا نستدبيها، نقول هذا وإن كان صغرى لتلك الكبرى، يعني هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصداق للوقاية للأهل من النار. أكو روايات توجد، أكثر من رواية، يعني في السلام الله عليهم عندما يسألون عن هذه الآية يبينون هذه الحقيقة. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في هذه الآية لما يقول قوا أنفسكم وأهليكم، الإمام يقول: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وتنهاهم بما تنهى عنه نفسك. وفي رواية أخرى عن أبي بصير عن الإمام الصادق: قلت كيف أقيهم. فبالتالي يعني مو بس الآية مطبقة، لا، حتى يسأل أبو بصير عن من؟ عن المصداق اللي يريد يفتهمه. شوف يقول: روي عن أبي بصير عليه السلام قلت كيف أقيهم، هاي رواية عن الكاظم عليه السلام، أبي بصير ينقل عن الإمام الصادق، قال الإمام سلام الله عليه: تأمرهم بما أمر الله عز وجل. وهكذا، وبالتالي ككبرى وصغرى كلية ومصداق واضحة، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصداق من مصداق الوقاية. وفي رواية أهل البيت كذلك أنه هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصداق وآلية من آليات وقاية الأهل من الأمر من النار. وبالتالي ما دامت الوقاية واجبة فلا بد أن يكون السبيل إلى تلك الوقاية واجب لو مو واجب؟ واجب واضح إن شاء الله. هنا يعني يبين مطلب المصنف حفظه الله. يقول إذا نظرنا إلى الوجوب المتعلق بالوقاية، وقاية النفس وهذا وقاية رقم واحد، ووقاية الأهل اللي نتكلم عنها لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طب ما راح يتعلق بالنفس، بمن يتعلق؟ إن بالآخر. يقول إذا نظرنا إلى الوقاية نجد أنه دائرة الوجوب ومساحة العمل يعني الفعلي والمصداقي للوقاية راح تكون أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ما هو التساوي أنه الوقاية تساوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يساوي المشن والوقاية. لا، يقول الوقاية هو معنى أعم، وهذه الوقاية وهذا العنوان يكون أوسع من ضيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول كيف يبين في المطلب، يعني هم فقهي هم أخلاقي. يقول هاي مسألة الوقاية مرة تكون من خلال الوقاية الأمرية والنهية يعني أمر ونهي، ومرة من خلال السيرة. مرة من خلال شنو؟ السيرة، نفس السيرة العملية لرب الأسرة بتدرجه الذي سوف نذكره سوف يكون مؤثر بصورة شديدة وجوهرية في أولاده وأهله، وبالتالي مو دائما الإنسان يحتاج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تتم الوقاية. لا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، يعني بيش سيرة شنية عملية، كونوا دعاة لنا صامتين، مو معناه واحد ما يتكلم ويأمر وين، لا، يقول بس بدايتين ليكون الإنسان بهيئته وفعله وأخلاقه وسلوكه مصداق للقرآن، مصداق لكلام أهل البيت، وبالتالي نفس السيرة للأب في أهله وبين أولاده وأمام زوجته، هذا مصداق ناصع سوف يكون عملي. يعني المصداق مرة مصداق قولي ومرة مصداق تشوفه شنو عملي، متمصدق متحقق قدامك يتحرك. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هاي الأسوة كانت مو أسوة بس في القول، النبي صلى الله عليه وسلم كان منظومة من الأخلاق والأسماء والصفات الإلهية في كل حركة وسكون. كذلك هنا رب الأسرة يستطيع أن يقي أهله من النار وأن يسيروا على السيرة والمحجة البيضاء فيؤدوا الأوامر وينتهوا عن النواهي، إذا رأوا من السيرة العملية الفعلية للأب ذلك، يصلي الصلاة في أوقاتها، لا يختار، له رأفة ورحمة على أولاده، تعامله مع الأولاد بأدب كبير جدا، يعتقد أن هؤلاء الأولاد ليسوا عبيد عنده وإنما هي أولاده عبارة عن أمانات قد اؤتمن عليها، وأدوا الأمانات إلى أهلها، والله جل وعلا عندما أعطى هذه الأمانات لا بد من معاملتهم بما يقتضي شنو الخلق والأدب والشرع والعقل، وكذلك هذه الزوجة. هكذا إذا الإنسان بدأ واقعا يعني في بيته وبين أهله بسلوك عملي صحيح استطاع أن يحصن نفسه من الداخل، وبالتالي ينتقل إلى الخارج. وهذه قاعدة غالبية، نادرا ما نرى أنه قد فشل يعني مع نفسه وفي جهاده في بيته استطاع أن يفتح يعني الخارج وأن ينتقل إلى الخارج. إذن النجاح الأول للإنسان في بيته وفي أهله، ولذلك تشوفون هو أنفسكم وأهلكم، يعني الوقاية ما مأمور بها الإنسان شنو بس نفسه، منه بعد الأهل. إذن الوقاية للأهل تكون إما بصورة عملية وقولية، بصورة قولية عفوا منها أمر معروف ونهي عن المنكر، ابني سويك بنتي سويك يا ذا زوجتي سويك، ولا إما أن يكون من خلال شنو السيرة العملية المصداقية، وهذا رح يكون إلى شنو فالتأثير كبير على الإنسان. ومعه فإنه مسألة الاستقامة، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. تدرون الرواية تقول شيبتني سورة هود، هذا اللي بيها شيبتني سورة هود النبي صلى الله عليه وآله، لماذا ليس هكذا يذكر بعض أهل التفسير والمعرفة؟ يقول ليس لأن الله قد أمر النبي صلى الله عليه وآله بالاستقامة، لأن هاي الآية فاستقم كما أمر وردت مرتين الإنسان إذا راجع القرآن، مرة في آية في سورة أخرى ما حضرته، مرة في سورة هود لما قال شيبتني يا سورة هود ولم يقل تلك السورة الأخرى. لماذا؟ لأن فيها فاستقم كما أمرت بعد ومن هاي ومن تأبوا معك، هاي الاستقامة كلش فيها إعانة للنبي صلى الله عليه وآله، وبتعبيرنا يعني واحد يبيض وجه النبي صلى الله عليه وآله أمام الله جل وعلا باعتباره شفيعنا وولي نعمتنا وذلك النور الأزلي الذي منه فاح كل أطر وظهر كل معروف. المهم هذه الاستقامة العملية مطلوبة، وهذه الاستقامة العملية المطلوبة مطلوبة واجبة على الأب بالعنوان الثانوي، واجب بالعنوان شنو؟ الثانوي، باعتبار لماذا واجب بالعنوان الثانوي؟ باعتبار أسوة ورب للأسرة، رب من إلى الأسرة. إذن هذه الاستقامة واجب عليه بعنوان الأول، يعني الاستقامة احنا مأمورين بالاستقامة لو لا؟ نعم مأمورين بالاستقامة، وواجب عليه كذلك بعنوان آخر باعتبار أب لو مؤب، فيجتمع شنو؟ عنوانان، فيتشدد الوجوبان عليه ويكون الوجوب آكد وأشد وأكثر تركيزا عليه باعتبار حقق أو تحقق بعنوان معين في العائلة. وهذه المسألة كلش مهمة نذكر هنا هذا المطلب الأخلاقي والفقهي. يقول هذه من مسؤولية تتدرج على نحو التشكيك والدائرة المتسعة، كلما ارتفع الإنسان بمقامه الظاهري الإثباتي كلما كانت هذه المسؤولية أكبر. فمرة هو أب في البيت، هذا إلى مسؤولية وإلى استقامة وإلى سيرة عملية وإلى مسؤولية أمر بمعروف ونهي عن منكر، هو عبارة عن أسوة. يصعد يصير شنو؟ الإنسان مثلا أستاذ في بس الأستاذ في مدرسة هم راح يكون أسوة، الطبيب في المستشفى يكون شنو؟ أسوة. يصعد إلى أن يكون طالب علم، طالب علم أسوة لهم أسوة، طالب العلم نستجير بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يجب أن يكون أسوة في كل مكان، أسوة في الشارع وأسوة في البيت وأسوة في المدرسة وأسوة في الحوزة وأسوة في كل مكان وزمان وحال وقال، ويرتفع شيئا كشيئا حتى يصل إلى العالم والعلماء، وهؤلاء الذين هم ورثة الأنبياء والناس تتأثر بنفس سيرتهم، يعني نفس السمت مالته والهيئة والحركة والشكل مالته الذي إذا كانت عليه قد أزدلت أنوار الملكوت وقد كان من العلماء الربانيين، نفس السيرة العملية مالته هي سيرة يأتمر بها الغير بالمعروف وينتهي عن المنكر. وبالتالي هذه مسؤولية إضافية ومسؤولية كبيرة شدة شديدة، وسوف نقرأ إن شاء الله تعالى يعني العبارة مع صاحب الجواب في ذلك. المهم المتحصل من هذه الآية المباركة، أولا فيها أمر بوقاية النفس والأهل شنو من النار، وآلية من الآليات ومقدمة من المقدمات أو مصداق وصغرى لهذه الوقاية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي يجب الأمر بالمعروف ويجب النهي عن المنكر كمصداق وكصغرى لهذه الآية. اثنين تدل هذه الآية على السيرة العملية للإنسان، وأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون قولي، طب هذا نور على نور الأهل، وقد يكون لا فعلي ومصداقي وهو هذا الفندق. دلت الآية الكريمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دائرة خاصة وهي دائرة الأهل، يعني قال فو أنفسكم وأهلكم، فكل فرد مسلم كما هو مسؤول عن أفراد مجتمعه. بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس شنو؟ تأمرون بالمعروف وتنهون، ولتكن منكم شنو أمة شنو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. واضح إن شاء الله تعالى ذاك وجوب مجتمعي، هذا وجوب أسري، فكل فرد كما هو مسؤول عن أفراد مجتمعه في الآيات السابقة كذلك هو مسؤول بشكل خاص عن أفراد أسرته بالمحافظة عليهم من الانحراف. وإذا كان في دلالة الآية السابقة ضيق حيث تمركز الوجوه فيها وانطبع على عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي هذه الآية سعى من هذا الجانب. شلون؟ فالواجب على رب الأسرة، شنو الواجب؟ المحافظة على أفراد أسرته ولو من خلال سلوكه العملي من دون أمر ولا نهي. أمر ونهي قولي، مصر يقول لا الأمر والنهي إذا أريد يقولهم أكو فعلي جديد. فالأب باستقامته في السلوك يساعد على استقامة سلوك ولده، وبمحافظته على أداء الواجبات وترك المحرمات يمنح ولده ذلك أو ولده ذلك. ومن ثم كل تصرف وسلوك للوالد ينعكس على سلوك وتصرف أولاده وعليه. مثل ما أنه مرة إحنا نقول قوا أنفسكم وأهليكم، ما هي مصادر الوقاية؟ منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا المصداق رقم واحد. ومنها شنو؟ الاستقامة رقم شنو؟ اثنين. صارت عمومية ولا صارت الدائرة أوسع؟
قوا أنفسكم واستقيموا
صحيح. ومرة بالاستقامة بالعنوان الأول واجب عليه الاستقامة ولا لا؟
ما ظهر من الآية.
ليش؟ هو أنفسكم وأهليكم.
وأهليكم من أمر المعروف والنهي عن
المنكر. هذا مصداق رقم واحد. آمنا بالله سلمنا. المصداق الثاني نقول هل تجب الاستقامة على الإنسان؟
تجب لنفسه.
ليش؟ ليش تجب لنفسه بالعنوان الثاني؟ إذا كانت مقدمة موصلة قريبة يعني جدا لاستقامة الأولاد، وهذا بيريد يقول أكو يعني قضية متصلة، كلما كان الأب مستقيمين كان الأولاد على استقامة. وجبت الاستقامة بعنوان ثانوي، وجبت الاستقامة يعني بعنوان الأسوة أو بعنوان رب الأول تسميه بالواجب الأسري إذا صح التعبير. فمو أكو واجب اجتماعي أكو واجب أسري، لا عم تجب عليه. واحد يقول لا مو واجب الاستقامة، نقول لا واجب الاستقامة. يقول واجب عنوان أول ولا ثاني، نقول له بالأول وبالثاني. يقول شلون الأول؟ يقول له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك رقم واحد. يقول له من جبت الأسرة؟ نقول نعم بمصداق قو أنفسكم وأهليكم. قو أهليكم من مصادر الوقاية، مصادر الوقاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن مصادر الوقاية والمنع على النار أن الأولاد يشوفون سيرة أبوهم، شو يسوون؟ يتقون لو ما يتقون؟ يتقون إن شاء الله يكون على سيرة. وعليه ذكرها فاستقامة رب الأسرة في سلوكه واجبة عليه بالعنوان الثانوي لأجل أهله وأولاده، كما هي واجبة عليه بالعنوان الأولي. هذا إن شاء الله هذا اللي راح يذكره. ويمكن الحكم بعد راح ينفح مناط بعمومية هذا المعنى للعلماء بلحاظ طلبة العلوم الدينية وأفراد المجتمع. شوف هذا يعني مسألة مسؤوليكم. وللوالي بلحاظ أفراد رعيته، وللمعلم بلحاظ التلاميذ. فإن التحلي بلباس المعروف وخلع رداء المنكر عمليا من الناحية العملية يحقق بنفسه أسلوبا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلى هذا المعنى يشير صاحب الجواهر بقوله من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا بالنسبة إلى رجل الدين أن يلبس رداء المعروف. لا هو يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وبس الواجبات لا بعد شنو مستحبات. احنا من شوية لما سير بالحوزة بالبداية خالين السواك وخالين السبحة الطينية ونشرب الماء بصيغة المستحبات ونقص الغسل الجمعة شوية شوية النقطة، بس نقطر على الواجبة فمشكلة كبيرة. أن يلبس رداء المعروف، شنو الرداء؟ واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر. وهناك قضية أخرى ينبغي أن لا يغفل عنها، وهي أن الإنسان كلما ازداد سموا ورفعة في منزلته وشخصيته ازداد صدور الزلل منه قبحا. هذه مشكلة كبيرة، وعقوبة انطلاقا من القاعدة القرآنية الواردة في شأن نساء النبي صلى الله عليه وآله: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وبالتالي الضعفين في مسألة العقاب، والثوابين والأجرين في مسألة الطاعة، هذه معادلة قرآنية تنقح بأن هذا ليس من خصوصية نساء النبي فقط وفقط، بل من الدائرة الأقرب. بالدليل على ذلك توجد روايات عن أهل البيت سلام الله عليهم، وكان هكذا سيرة الشريف المرتضى والشريف الرضي والسيد المرتضى، أنهم إذا جيء لهم بعلوي فإنهم يعاقبونه عقابين، ويذكرون بعض الأثر في ذلك، لأنه يقول: السيئ منكم أسوأ والحسن منكم أحسن، باعتبار يعني كلما اقترب الإنسان من دائرة النور ودائرة المعرفة ودائرة الكمال كلما كان الحسن فيه أشد إذا ظهر، ولا سامح الله القبح والسيئات فيه شنو أشد. وهذا كلش واضح المسألة، مرات يسأل يعني يصدر عفوا الدم من إنسان صغير أنت تستقبح بدرجة من الدرجات، ولكن من إنسان شنو يعني عالي المقام يعني يكون القبح شنو شديد. وهذه مسألة استراء قلائية في ذلك، مو إلا هذه القاعدة القرآنية. نقول هذه القاعدة القرآنية تشير لعله إلى تلك المسألة العقلائية، أنه الوجاهة لها علاقة بالفعل، فكلما ازداد الإنسان وجاهة ازداد فعله إما حسنا وإما قبحا. إيه ما موجود هذا، أنا كاتبين هاي أي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، طبعا في تفسير أو كذا، هاي كاتبها قبل 5 سنوات لما شفنا الرواية الأولى عن الإمام الصادق في تفسير هذه الآية: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم بما تنهى عنه نفسك. لا تبالي الوسائل يعني أي أي يقول له شلون تسوي؟ قال له هذا قوا أنفسكم وأهليكم، شلون أنا أقيهم؟ هذه أذكر الرواية في بالي أنه هذا قال سأقي نفسي، أنا أعرف شلون أقي نفسي، ذول أولادي شلون أقيهم؟ يعني شلون أنا أشتغل بمكانه؟ قال له لا، اللي تأمر به نفسك أمر به أولادي، اللي تنهى عنه نفسك انهى عنه أولادي. هذه راح تصير وقاية مزدوجة نفسية ويعني ذاتية وطريقية. الآية الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية تدل على قضايا وأمور ثلاثة: خذ العفو رقم 1، وأمر بالعرف رقم 2، وأعرض عن الجاهلين رقم شنو؟ 3. أما خذ العفو وأخذ العفو فللعفو معنيان. المعنى الأول وهو كل ما زاد من المال بعد الإنفاق الواجب يسمى شنو؟ بالعفو. وهكذا يذكر وقيل أنه قبل ما تشرع الزكاة بالنسب المعروفة كان يجب على المسلم أن يعطي جميع ماله بعد شنو؟ صرف الواجبات. يصرف الواجبات فشوف هذا العفو اللي هو شنو؟ ما زاد عن صرفه الواجب. هذا معنى من المعاني، واضح إن شاء الله. وبناء عليه جت الزكاة، رفعت هذا الأمر بعد الحكم، فلا بد من الإيمان شنو؟ بأن هذا الحكم شنو؟ إذا ثبت ذلك أنه شنو؟ منسوخ. وجدت الزكاة، وهذا بعد راد لمراجعة وبحث أكثر ومراجعة تاريخ الآيات وتحقيق المسألة والإطمئنان بظهور ذلك وإثبات أنه الزكاة جاءت متأخرة إلى آخره. ولكن المعنى الأقرب لا خذ العفو معناها المراد من العفو والصفح، هذا المعنى المتبادر الآن لما أقول لك اعفو والله عفو، المعنى المتبادر يا هو المعنى اللي ينسبق الآن في ذهنك الوضع يعني جاري والاستعمال حقيقي فيه، وهذا مصداق التبادر وصحة الحمل، أنه العفو والصفح والمغفرة. فخذ العفو يعني استعمل الصفح والمغفرة والتجاوز، وبالتالي هذا المعنى شنو هو المعنى الأقرب. إذن هناك مطلوبية لمن؟ هناك مطلوبية وراجحية لمسألة الصفح والعفو والمغفرة، وبالتالي راح يكون شنو إذا قلنا على مستوى المطلوبية الاستحبابية بعد ما راح يكون حكم شنو، إما نقول مطلوبية استحبابية راح يدخلن بالأحكام الفقهية، لأن إن شاء الله تعالى في الجزء الآخر إذا الله بقيت الحياة واستمرنا بالدرس العام القادم لعله نأخذ المستحبات والآداب الإسلامية في القرآن الكريم، فيمكن أن نتناول هذا الحكم هناك. خذ العفو، المهم بعد إحنا خذ العفو يعني ما تدل على الوجوب، وإنما تدل عليه من على المطلوبية الراجحية وليس الإلزام. المهم وهذا مو موضوعنا، إحنا كلامنا الآن بالأمر بالمعروف والنيشن وعن المنكر، وإن كان واحد يعني بيتعمل يعني في بالي أنه إذا كان خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إذا هذه خليناها يعني خاصة الفقرة الأولى خذ العفو خليناها سلوك من يعني السلوكيات العملية للإنسان وأسلوب من أساليب الأسوة التي يعني يستنبهها الآخرين، راح تكون واجبة باعتبار شو قبل شوي قلنا السيرة العملية اللي أبش فيها واجب بالعنوان الثانوي ولا لا؟ نعم يمكن أن تكون هذا العفو واجب بالعنوان الثانوي إذا كان الإنسان يعني في مقام سامي وعالي، ويكون ذلك مقدمة موصلة قريبة متصلة للناس كي يأتمروا بالمعروف وينتهوا عن المنكر ويتخلقوا بمن بالأخلاق الطيبة. المهم العفو المراد من هذا الخلق الطيب الحسن الجميل وهو مطلوب. الأمر الثاني قال خذ العفو وأمر شنو بالعرف، وليه يعني مورد كلامنا وأمر بالعرف، المراد من العرف الأمر الشيء المعروف، الشيء شنو المعروف، وهو كل ما كان حسن بين الناس، كل ما كان حسنا بين الناس وليس بمنكر يسمى شنو من المسائل المعروفة العرفية. إذن وأمر بالعرف يعني أؤمر بكل ما كان حسنا وليس بمنكر بين الناس، هذه يعني بعد الآية راح تكون الفقرة. وأمر بالعرف يعني أؤمر بالمعروف مطابقية وانتهي عن من؟ عن المنكر دلالة التزامية، وبالتالي هذه الآية وأمر بالعرف تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن من؟ عن المنكر. هذه وإن كان أنت واحد يعني يقول شلون هذا الخطاب إجى، هذا الخطاب إجى لعله للنبي لعله، يا هذا الإشكال المتكرر، الخطاب خاص وقد ورد للنبي صلى الله عليه وآله ولم يوجه لعامة المؤمنين والمسلمين. نقول الأصل في الأحكام، الأصل في الأحكام الموجهة للنبي صلى الله عليه وآله أنها عامة لكل المسلمين، ما لم يكون هناك تخصيص في الحكم لقاعدة ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله فهو أمر به لا لشخصه وإنما لعنوانه وعلى نحو الطريقية من إلى بقية الناس، إلا ما أختص به النبي. هذا وهذا أصل لما نستقرأ الأحكام مثلا الزيجات يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت شنو كم زوجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم 9 زوجات مو صحيح، لكن 8 من التسع مو وبالكل تصرفتي، فالزوجات كانت النبي صلى الله عليه وآله 9 زوجات ولكن المعمول شنو احنا المقرر ايش قد الدائم 4. بعض الاحكام اختص بها النبي، اما بقيه الاحكام مشتركه او مشتركه، المجتمع عندنا أصالة الاشتراك بين العالم والجاهل من باب النظير، فكذلك أصالة الاشتراك في الأحكام بين النبي والإمام سلام الله عليهما أجمعين وبين سائر الناس. الأمر الثالث، وأعرض عن الجاهلين أن النبي صلى الله عليه وآله وتبع لذلك الناس أمرنا بالإعراض عن الجاهل، وبالتالي عدم مقابلة المثل بالمثل، ادفع بالتي هي أحسن، وبالتالي هذا أمر وارد في سلوك الإنسان مع الناس الجاهل. ما بيشي. إذن مورد الكلام في هذه الآية الفقرة هي نقدر نقول القدر المتأخر. الفقرة الثانية وأمر بالعرف. قال تدل الآية الكريمة على اعتبار ثلاث قضايا أساسية في حياة المؤمن. أولا أخذ العفو، والعفو ما زاد من المال وفاض عن مقدار الحاجة، وقد كان الواجب قبل تشريع فريضة الزكاة دفع كل ما فضل وزاد من المال ثم تغير بعد ذلك إلى ضريبة الزكاة. ويحتمل ولعله الأنسب بمقتضى السياق أن يكون المراد من العفو الصفحة والمغفرة والتجاوز، فالمطلوب من المؤمن الصفح والتجاوز عمن ظلمه. وطبيعي بناء على كون المراد هذا يعني هذا الصفح والأخلاق الطيبة، يلزم حمل ذلك على الحكم الأخلاقي وكونه أمرا مفضلا وراجحا، وإلا فالوجوب أمر لا يلتزم به فقهية. يعني وجوب العفو لا نلتزم به شنو فقهية بالعنوان الأول، لعل بالعنوان الثانوي يجب بلحاظ آخر. ثانيا الأمر بالعرف، والمراد من العرف كل شيء يكون معروفا وحسنا وليس بمنكر، وبناء على هذا تكون الفقرة المذكورة دالة على وجوب الأمر بالمعروف، والأمر فيها وإن كان متوجها إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إلا أنه بضم قانون وقاعدة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يثبت الوجوب على جميع الناس. الثالث الإعراض عن الجاهلين وعدم مقابلتهم وجها لوجه، فإن الجاهل لا يستحق إلا الإعراض، كما قال تعالى في موضع آخر وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وبالجملة الآية الكريمة في فقرتها الثانية تدل على وجوب الأمر بالمعروف. الآية الأخيرة نكمل على المنصر إلى باب العقود إن شاء الله. الآية الأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه آية اللي هي النحل 125. ادعو، دعا، يدعو، ادعو فعل أمر كما هو واضح لديكم، ظاهر بمن بي الوجوب. الوجوب تعلق بمن بالدعاء والدعوة عفوا، والدعوة لمن إلى سبيل الرب، والآلة فيها الحكمة والموعظة الحسنة. إذن المستفاد أولا من الآية هو وجوب الدعوة، صحيح ادعو إلى وجوب الدعوة إلى سبيل الله تعالى، كيف تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. هنا وجوب الدعوة راح يكون يمكن أن يستفد منه أمران. الأمر الأول وجوب الأمر نحن كلامنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول نستفيد أولا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصداق واضح للدعوة إلى سبيل الله. إحنا مصح. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صغرى علما لتلك الكبرى، مصداق علما للدعوة في سبيل الله، وما دامت الدعوة في سبيل الله واجبة فيكون مصداق واجب لمو واجب واجب. إذن أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بمقتضى الآية الكريمة باعتبارها مصداق واضح من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، بل هي من أعظم أساليب الدعوة إلى الله وأقرب أساليب الدعوة إلى الله وأنجح أساليب الدعوة إلى الله تعالى، ولكن بشرطها وشروطها وبالسلوك العمل الصحيح وبفهم يعني فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حكم رقم واحد. حكم رقم اثنين، ادعو إلى سبيل ربك. شلون تدعو؟ شلون تدعو؟ بالحكمة بعد، والموعظة الحسنة بعد، وجادلهم بالتي هي أحسن. وبالتالي السيرة اللي مذكورة هنا في القرآن الكريم تدل على ما ذكرناه سابقا، ويذكره هنا الشيخ الأستاذ مرة أخرى، وهو أنه حكمة وموعظة وجدال. وبالتالي السياق والنفس، نفس شدة لو نفس تدرج، ونفس عقلائي ونفس إقناعي، جواب لابد من التدرج في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بناء على أن الحكمة وسيرة العقلاء يقتضي ذلك. لو ما يقتضي، يقتضي قلنا سابقا احنا الغرض من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر شنو؟ هو تحقق المعروف والانتهاء عن المنكر. والعقلاء يرون أنه لو تحقق بمرتبة أدنى من الإقحام أو الإلجاء أو الدعوة، لماذا ننتقل إلى المرحلة الأعلى؟ ولذلك هذا كان بعض الفقهاء والمراجع حفظهم الله عند دخول الأمريكان كان يطبق هذه القاعدة، يقول أنه الجهاد، طبعا الجهاد تدرون فد آلية من آليات شنو؟ يعني تحقيق المعروف والانتهاء عن المنكر. قال لابد من التدرج مع هؤلاء الأعداء شيئا فشيئا، ما طول العملية السياسية موجودة ونستطيع أن نقتنص بعض الحقوق، لا ننتقل إلى العمل الآخر اللي هو شنو؟ العمل الحربي، ما لم نستنفذ الآلية الأولى حفظا على الدماء وعلى المصالح وتقليل المفاسد. وهكذا هكذا كان يرى وعملوا على ذلك حتى مشاركة الانتخابات وغيرها، يشهد جهة وقت الفقهاء، كل ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها من أعظم الفرائض الإلهية. بقى بس يعني استفاد لما قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقولون الفرق بين الحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة هي الدعوة بالبرهان والدليل والحجة القطعية. الحكمة شنو؟ هي الدعوة بالبرهان والدليل شنو؟ القطعي. يعني هذا البرهان اللي أخذناه وين؟ في منطقة المظفر، مو صحيح؟ أخذنا الصناعات الخمسة من هي صناعة البرهان، وقلنا الأدلة لابد أن تكون أدلة يقينية قطعية برهانية فيها يعني تلازم بين النتيجة والمقدمات، ولابد أن تكون المقدمات يقينية فتكون النتيجة شنو؟ يقينية. وسميناها بالاستدلال برهاني لو مو برهاني، برهاني احنا مو كل استدلال عندنا قطعي يقيني برهاني، اكو استدلال جدلي، اكو استدلال خطابي، اكو استدلال الى اخره، يعني خمس انواع من انواع الاستدلال بحسب المقدمات الخمسة. الثاني والموعظة الحسنة، هو شنو الموعظة الحسنة؟ من الذي البيان الذي تلين له النفس وتتفاعل له النفس، وبالتعبير الآخر البيان الخطابي. البيان شنو؟ الخطابي الذي يعتمد على الأمور المسلمة الإقناعية. واضح إن شاء الله نفرق، إحنا نفرق بين الأسلوب البرهاني بعد الأدلة ما تكون حكيمة لو مو حكيمة ومحكمة، وبين الموعظة الحسنة هذا الكلام الطيب المسلمات بين الناس التي يستعملها الخطيب في خطابته. ويقولون أنه وجادل بالتي هي أحسن، هذا أسلوب الجدال التسلمي أو التسالمي، يعني ما يسلم به. وبالتالي الآية تشير إلى آليات ثلاثة في مسألة التفاهم بين الناس، والجدل والبرهان والخطاب. واضح إن شاء الله. بعد إحنا عندناهم أسلوب إذا استعملنا الوهميات يذكرون شو نسميه المغالطة، صحيح؟ نكتشف هناك المغالطة. إلى هنا خلينا نطبقها بسرعة، يعني بالثلاثين ولو تدل الآية الكريمة إلى هنا، يعني انتهى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلينا نطبق بس هذه يعني كم سطر. تدل الآية الكريمة على وجوب الدعوة إلى سبيل الله، وأن تكون الدعوة مشتملة على عنصرين، الحكمة والموعظة. ويمكن أن يستفاد منها أمران: أليف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتقرير أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصداقان للدعوة إلى سبيل الله، وحيث أن الدعوة إلى سبيل الله واجبة بمقتضى ظاهر الآية الكريمة فيلزم من ذلك وجوبهما، يعني وجوب الأمر والنهي. ب وجوب التدرج في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمع إمكان تأثير المرتبة الأدول لا ينتقل منها إلى المرتبة الأعلى. فإذا كان أسلوب العنف والشدة لا ينفع، وكان النافع إعمال أسلوب اللين والمناقشة الهادئة، فلا بد من سلوك الأول اللين والهدوء، فإن إعمال كل أسلوب في موقعه المناسب يعد مصداقا للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فيكون متعينا. العقود تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.